بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الذي أخذناه قبل هذا؟ نعم، في نعم أنهم كانوا بعد أن هاجروا إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا مكثوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم تحولت القبلة إلى المسجد الحرام. قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما المقصود؟ نعم، الكعبة بلا خلاف، ولو اتجه إلى بعض أجدرة المسجد صحت صلاته، ما تصح، بل لو تعمد ذلك صار على خطر. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة، هو ابن قدامة ثقة سني، وإسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة، وعبد الرحمن هو ابن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب، وفي طبقته سماك بن الوليد أبو زميل نظيره في الطبقة والرتبة، عن موسى بن طلحة، موسى بن طلحة بن عبيد الله ثقة جليل، عن أبيه وهو طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، استشهد يوم الجمل. قال الذهبي في ترجمة مروان بن الحكم: قتل طلحة بن عبيد الله وفعل ثم نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي. ومناسبة ذكر أحاديث السترة في كتاب استقبال القبلة كون المصلي يجعل السترة قبله أمامه فيصلي إليها، إسناد الحديث عند المؤلف حسن من أجل سماك بن حرب، وبقية رجاله ثقات كما سمعتم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم 499، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وآخرون منهم أحمد في المسند. أما أحمد في المسند وهكذا ابن الجارود فمن هذا الطريق، من طريق عبد الرحمن بن مهدي به وبهذا اللفظ. وأما مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه فبلفظ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذه اللفظة كما ترى إسنادها ليجعل أنه إسناد حسن، وإن لم تكن في مسلم وفي المصادر التي سمعتم، ولها شواهد، فإنها لفظة تدل لفظة أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. ومن شواهدها في الأمر بذلك ما أخرجه أبو داود برقم 694 فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد وهو الأحمر عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذا إسناد حسن من أجل أبي خالد الأحمر جعفر سليمان بن حيان ومحمد بن عجلان فهما ممن يحسن حديثهم، وباقي رجال السند ثقات. والسند الأول في الحديث الأول ما حاله؟ قلنا حسن. من أجل من؟ حسن مع حسن، نعم. والشاهد من هذا الحديث فليصلي إلى سترة أمر، مثل قوله ليجعل أحدكم أمر. والحديث أخرجه مسلم 505 بغير لفظة فليصلي إلى سترة وليدن منها، وهي لفظة ثابتة كما ترى بشاهدها من حديث طلحة بن عبيد الله، ترى من حديث طلحة من حديث أبي سعيد هذا، وأيضا بشاهدها الآخر عن حديث طلحة بن عبيد الله. ولها شاهد آخر بلفظ الأمر بالمداومة على السترة في كل صلاة من فرض ونفل عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلا إلى سترة، قال ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. أخرجه ابن خزيمة، وهذا أمر بل حصر يقتضي المداومة لا تصلي إلا إلى سترة. أخرجه ابن خزيمة رقم 820 بهذا السند في الموضعين. قال حدثنا بندار محمد بن بشار الملقب بندار هو إمام، قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي ثقة، قال حدثنا الضحاك بن عثمان كذلك، قال حدثني صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ولفظ حديث ابن عمر كما سمعتم، فذكر الحديث لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. واللفظ بالجمع لا تصلوا إلا إلى سترة. وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار وابن حبان من طريق بندار به عن بندار عن أبي بكر الحنفي به بندار محمد بن بشار، وتوبع بندار عليه مع أنه ثقة إلا أنه توبع عليه أيضا. أخرجه الحاكم في المستدرك الأول 251 قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو بكر الحنفي به، فتتابع بندار والصاغاني وهما ثقتان، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي وقال وأخرجه مسلم في الصحيح دون ما في أوله من السترة غير لفظ لا تصلي إلا إلى سترة. قلت فالحديث بهذا السند واللفظ صحيح من طريق بندار محمد بن بشار ومحمد بن إسحاق الصاغاني من طريق المحمدين، وهو عند مسلم 506 لفظ. قال حدثني هارون ابن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدق بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، كما قال البيهقي بغير ذكر لا تصلي إلا إلى سترة. وهو كما قال البيهقي ليس في أوله لا تصلوا إلا إلى سترة، لكنها لفظة صحيحة صحيحة لذاتها وتقوى وتزداد قوتها بحديث طلحة الأول الذي عند ابن الجارود، ثم حديث أبي سعيد الذي مر شاهدا له. ففي حديث ليجعل أحدكم، وهنا لا تصلي إلا إلى سترة أمر، وهكذا حديث أبي سعيد. صحيحة بهذا السند من طريق بندار والصغاني عن الحنفي، ولها شاهد الرابع الأول حديث طلحة والثاني عن أبي سعيد والثالث بن عمر. مع ما سبق من الشواهد قبلها عن طلحة بن عبيد الله وأبي سعيد، إضافة إلى ذلك شاهد عن سهل بن أبي حثمة. قال الإمام أحمد رحمه الله برقم 16090 حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته. وأنت ترى أن في هذه الأحاديث تعليل بأن من صلى إلى غير سترة قطع عليه الشيطان صلاته، وهذا يدل أنه يصلي إلى سترة ولو كان في جوف رحله في بيته، فليس معناه أنه لا يصلي إلى سترة إلا إذا كان يخشى أن يمر بين يديه أحد، بدلالة فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. ولا يحترز من قطع صلاته من الشيطان شيطان الجن وشيطان الإنس إلا بتلك السترة وبالمدافعة. والقطع في هذا الموضع قطع نقصان، ولما أراد الشيطان أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خنقه حتى وجد برد لسانه على يده، دل هذا على الحرص على إكمال الصلاة. فإن أهل العلم أن المار بين يدي المصلي على ما عنده من إثم لا يبطل الصلاة، الخلاف في الحمار والمرأة والكلب. وإذا كان كذلك فهذا كله في حق المار ولو كان رجلا. وكله في جانب الحرص على إكمالها لا على سلامتها من البطلان. واشتمل هذا على المقاتلة المدافعة التي يأتي إن شاء الله بيانها، واشتمل على اتخاذ السترة وتحريها، مما يدل على أنه إن لم يفعل ذلك اختلت صلاته، حصل فيها نقص. بقطع الشيطان، والشيطان يتخلل بين الصفوف للوسوسة، وإن وجد من يصلي قطع عليه صلاته وشغله في صلاته. هذا من ضمن أدلة كثيرة في وجوب محاربة المسلم المؤمن للشيطان من أن يضله أو أن يذهب حسناته، من بدء صلاته بالاستعاذة إلى سائر صلاته أيضا بالوقايات الشرعية وفي غير ذلك من المواضع، حتى إنه يخطر أذكر ذنب كذا أذكر ذنب أذكر أمر كذا أو شأن كذا، فلا يزال يذكره حتى لا يدري إن صلى، وربما اشتد عليه ذلك فيعالج ذلك بالنفث اليسير مع الاستعاذة، حرصا على سلامة صلاته من أن يشغل عنها فتصير ناقصة. فإذا صلى الإنسان صلاته تامة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صلاة عظيمة، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا تقبلها الله سبحانه وتعالى من العبد تقبل منه شيء كبير. إنما أردنا تنبيه على كلمة لا يقطع عليه صلاته الشيطان صلاته. الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب الدنو من السترة، والنسائي والحاكم والطيالسي وجماعة من طريق سفيان بن عيينة في هذا السند المذكور، وهو حديث صحيح، فلم يمر بنا ضعيف، لا حديث طلحة ولا حديث أبي سعيد ولا حديث ابن عمر ولا حديث سهل بن حثمة بن أبي حثمة، كلها أحاديث أسانيدها ثابتة، وإن كان بعضها يعني يحتمل الشذوذ، لكن هذا الشذوذ بجانب من رواها يغتفر في تلك الألفاظ المذكورة في حديث أبي سعيد وابن عمر، لأنها معتضدة بأسانيد قوية وطرق أخرى. وشاهد آخر، كم سيكون رقمه؟ الخامس، عن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله الثالث 404، حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده سبرة بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، ولو لم يكن معه إلا سهم اجعله أمامه أو حربة أو عصا. وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من طريق إبراهيم بن سعد، هنا عندنا زيد بن الحباب وعند ابن خزيمة والحاكم من طريق إبراهيم بن سعد، وكذا أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق حرملة بن عبد العزيز، وأخرجه أيضا الطبراني في موضع آخر برقم آخر من طريق سبرة بن عبد العزيز. فزيد بن الحباب وإبراهيم بن سعد وحرملة وسبرة أربعتهم رووا الحديث عن عبد الملك بن الربيع بهذا السند. أين مخرج الحديث الآن؟ عبد الملك، وإلا فتتابعوا على الأخذ منه. أخذ الحديث عنه. وعبد المالك ارتضى ابن حجر توثيق العجلي له في التقريب. قال الذهبي الكاشف ثقة. وأخرج له مسلم. وقال الذهبي أيضا في الميزان, قال الذهبي الميزان صدوق, فيحسن حديثه لا سيما وقد خرج له مسلم وأبوه ثقة, الحديث حسن. وشاهد سادس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارهقوا القبلة, ارهقوا القبلة. رواه أبو يعلى السابع 350 والبزار وغيرهما. وقال هيثم في مجمع الزوائد رجاله موثقون من طريق مصعب بن ثابت فيه كلام. قلت هو حسن بما في الباب. ومعنى ارهقوا القبلة قال ابن الأثير في النهاية ارهقوا القبلة أي أدنوا منها, والأمر بالدنو منها. قلت الأمر بالدنو من السترة أمر بالصلاة إليها. وفي الباب فليصلي إلى سترة وليدنو منها. كم أحاديث أخذنا في الأمر بالسترة؟ ستة أحاديث للآن. من يعيدها؟ نعم, حديث طلحة الذي أخذنا منه كلمة الإجهل وبنينا عليها, وحديث أبي سعيد والشاهد فيه فليصلي إلى سترة, حديث ابن عمر والشاهد منه لا تصلوا إلا إلى سترة, لا يصلي أحدكم أو لا تصلوا إلا إلى سترة. وقلنا هذا يشمل أشمل من غيره. سهل بن أبي حثمة والشاهد فيه فليصلي أمر, حديث سبرة, ثم حديث عائشة. طيب بارك الله فيكم, هذا كله يليه أيضا كما ثبتت الأحاديث السابقة وعلم بها صحة الأمر باتخاذ السترة والأمر بالدنو منها, كذلك ثبت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وثبت الفعل. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكما أنها ثبتت من أمره ثبت من فعله, كما أنه ثبت من أمره ثبت من فعله. ومداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك في السفر والحضر, فقد أخرج البخاري 494 ومسلم 501 من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. هذا يضاف إلى الأمر أنه أمر بها, وإلى الفعل أنه صلى إليها, فاشتمل هذا على الأمر والفعل. والناس وراءه, وكان يفعل ذلك في السفر, فمن ثم اتخذها الأمراء. لما اتخذها الأمراء الحرب من أجل أن يحملوها, اتخذوها من أجل أن يستتروا بها. فهذا يفيد أن الحربة كانت تحمل معه لهذا الشأن وتركز إذا صلى, وتحمل مع الأمراء بعده وتركز لهم إذا صلوا. فهو نقل لعدد من الأمراء بعد ذلك أنهم اتخذوا ذلك من أمراء المسلمين. وأخرج البخاري 495 ومسلم 503 عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر والعصر ركعتين, أي صلي ركعتين ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار لا يضره من مر من ورائه كما سيفسره الحديث الآخر شيء، يمر بين خلف سترته لا يضره ذلك. والشاهد منه أن هذا كان في السفر، لأنه كان يصلي ركعتين بالبطحة وهو مهاجر، من يعني أتى إلى البطحة فصار يصلي وهو مسافر، صلي ركعتين في السفر، فكان يفعل ذلك السترة سفرا وحضرا. بل كانت سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه أينما ذهب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا، أنا وغلام معنا عنزة، معنا عنزة ومعنا إداوة، إداوة فيها ماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. أخرجه البخاري رقم 500. ويفسره أن العنزة كانت تحمل للصلاة إليها إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد قضاء حاجته ووضوءه، ما أخرجه ابن أبي شيبة برقم 2865، عندنا طبعة عوامة تلك الموسعة فرحنا بها في بداية خروجها، فبعد ذلك جاءت أحسن منها بعدها. فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي إليها، تحمل يحملها أنس أو غيره ممن يحملها، من أجل أنه إذا قضى حاجته فتوضأ وأراد أن يصلي صلى إليها، تركز فيصلي إليها، كذا فسرها مكحول وغيره. ولم أكن على سعة من الوقت حتى أنظر طرق الحديث جميعا، وإلا ففي الحديث تجد أنها كانت تركز فيصلي إليها، ومر بهذا اللفظ، إلا أنه إنما مجرد ذاكرة، ما جزمت أن أكتبه بمجرد ما في الذاكرة، فاعتمدنا على شرح أهل العلم وفهمهم لهذا اللفظ من قوله تبعته أنا وغلام بعنزة وإداوة، أي لأن الاتباع بالعنزة لهذا الشأن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تذكر له، تركز له الحربة في العيد فيصلي إليها، وتقدم تخريجه. وشاهدنا أنهم كانوا يحملونها معه صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، فتوضأ وأراد أن يصلي تركز له فيصلي إليها. وعلى هذا صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا أقواله وبعض أفعاله، جملة من أقواله نحو 7 أحاديث أو 6، وأخذنا من أفعاله جملة من أفعاله أنها كانت تركز له حضرا وسفرا، وكانت تحمل معه إذا خرج. وعلى هذا سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرج مسلم في صحيحه 837 عن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. وأخرجه البخاري أيضا 625 بلفظ: كان إذا أذن المؤذن قام ناس من أصحاب رسول الله، وهناك بلفظ ابتدروا للعموم، وهنا قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، فدل ذلك على أن بين أذان المغرب وإقامته صلاة لمن شاء، كما في حديث عبد الله بن مغفل عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذان صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وأن من شاء منهم أن يصلي بعد أذان المغرب وقبل الإقامة ابتدر السارية تدر سارية وصلى إليها كما يفيده قول أنس قام ناس يبتدرون السواري إلى آخره. فهذا حكاية عن أصحاب رسول الله يا أخوان. انظروا اللفظ الذي عند مسلم استوعب تدر السواري، إذا أذن المؤذن السلام تدر السواري صلون إليها. وهكذا عند البخاري تدر ناس، أي ممن يريد أن يصلي ركعتين لا ممن يريد أن يستتر ومن لا يستتر، شأن هنا في الصلاة بعد المغرب بعد الأذان. ونظيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الأول 279 بسند صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. علقه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة، ووصله ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح، علقه بصيغة الجزم. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية قال صلي إليها، اسطوانة السارية. علقه البخاري وأخرجه ابن أبي شيبة موصولا. بصيغة الجزم علقه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2370 قال الحافظ الفتح كذا. ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما وعند بعض الرواة عن عمر بحذف ابن، وهو أشبه بالصواب، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة عن أبيه وله صحبة قال رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله، أخذه إلى السارية قال صلي إليها. قلت ثبوت ذلك عن عمر وابنه عبد الله كما في المصادر المتقدمة، ثبت عن ابن عمر في السنة الأول عن أبي شيبة أنه يصلي إلى السترة ولا يقطع عليه الشيطان كي لا يمر الشيطان أمامه. حديث أنس فيه عموم الصحابة، حديث ابن عمر ثابت عنه، حديث عمر أيضا أو أثر عمر، حديث أنس كانوا يبتدرون نقل عن فعلهم، جملة آثار تكون أثر ابن عمر وأثر عمر كلاهما صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية برقم 2866 من تلك الطبعة، ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر ركز عنزة ثم صلى إليها والضعن تمر بين يديه، جمع ضعينة، إسناده صحيح. وأخرج البخاري 502 باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال حدثني مكي وهو ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع سنة 3 فيصلي عند الإسطوانة فقال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله لماذا تتحرى هذا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وأخرجه مسلم. ومعنى عندها أي إليها كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله، باب الصلاة إلى الأسطوانة وساق الحديث، فيكون أيضا إضافة إلى ذلك العموم عمر وابن عمر وسلم بن الأكوع. وقال ابن أبي شيبة في المصنف 2870 حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها، وسنده صحيح. كم هذا الآن؟ عمر وابنه سلمة وأنس بن مالك. وثبت ذلك في المصنف 2871 عن الربيع بن خثيم أنه كان إذا اشتد الحر ركز رمحه في داره صلى إليه ثم صلى إليه، إذا اشتد الحر ولم يستطع الخروج صلى في بيته وركز حربته صلى إليها. وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع بن جبير أنه كان يصلي إلى صوت إلى الصوت وإلى العصا في السفر. أردنا بهذه الآثار إضافة إلى ما تقدم الأحاديث قولا وفعلا بيان أن هذه المسألة عليها أهل الحديث، فمنهم من يبوب بالوجوب ومنهم من يبوب ويذكرت ما تحته من حديث الشأن، ومنهم كذلك كما يصنع البخاري وابن خزيمة وأبو عوانة وجماعة من أهل الحديث يعتنون بهذه المسألة ببيان، ومنهم من يأمر بها ومنهم من ينقل على ذلك فعل الصحابة كما صنع أنس، كانوا يبتدرون السواري. فإذن هذا ينبغي أن يكون هو قول الجمهور، هذا الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عن جملة أصحابه لهذا العموم الذي نقله أنس رضي الله عنه. وكان عمر يجر الإنسان إلى السارية جرا يقول صلي إليها، وأمر بذلك وفعله عمر ولم يوجد له مخالف. البتة ما تجد من الصحابة من يقول إنه لا يصلى إلى سترة بنص صريح صحيح. وهكذا أيضا ابن عمر وهكذا هؤلاء. ومع ذلك فينقل الفقهاء أن الجمهور يقولون بأنها مستحبة وليست بواجبة بل هو إجماع. أما القول باستحبابها فإجماع نقله ابن قدامة ونقله ابن رشد آخر، لكن لسنا عند مجرد الاستحباب الذي قام عليه الإجماع، إذ شاركوا فيه من قال بالوجوب، إذ شارك الذين قالوا بالوجوب الذين قالوا بالاستحباب وزيادة، فالذين قالوا بالوجوب ضمنوا في أقوال من قالوا بالاستحباب من باب أولى. فالنقل على هذا المعنى لا على أنه الإجماع قام أنها سنة وليست بواجب، فهذه أقوال جماعة وأفعالهم وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. لذا قلنا ينبغي أن يكون هذا هو قول الجمهور لا ذاك. ويليه تتم إن شاء الله نأخذ ما بقي من ذلك، لأن المسألة يعني بقي السترة في مكة وكذلك أيضا الدنو منها وشأنها كثير واسع السترة، والله نسأله العون. يظن بعضهم أنه أن هذه مجرد أقوال الظاهرية وقول الشوكاني في السيل والنيل وقول الألباني مثلا وقول ونقله عارضة صاحب عارضة الأحوذي عن نقله عن الإمام أحمد ونقله المرداوي عن بعض الحنابلة وهكذا أيضا بعض المحدثين. والظاهر أن الأمر أمكن من هذا كله، أمكن عند النظر في مصنفين وما إلى ذلك من الآثار، فيه آثار عنهم أنهم كانوا يتحرون ذلك، وما كانوا وما يتحرى مثل هذا التحري إلا لما كان لما تطبيقا لما دلت عليه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوب. فقيل ما يتعلق بأدلة الجمهور الذين قالوا إنها سنة أو مستحبة فقط وما كان من هذه، إن شاء الله